بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. لازلنا نقرأ في الآيات التي فيها ذكر قصة موسى مع بني إسرائيل في دخول بيت المقدس. قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال: ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال: فإنها محرمة عليهم 40 سنة، يتيهون في الأرض، فلا تأس على القوم الفاسقين. بعد أن ذكر حث موسى لهم وأيضا ما قام به الرجلان الصالحان منهم، ذكر مقالتهم هذا. قال رحمه الله: فلم ينجع فيهم هذا الكلام، أي لم يؤثر فيهم ولم ينفع، ولا نفع فيهم الملام، فقالوا قول الأذلين: يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال: فما أشنع هذا الكلام منهم، ومواجهتهم لنبيهم فيه في هذا المقام الحرج الضيق الذي قد دعت الحاجة والضرورة إلى نصرة نبيهم وإعزاز أنفسهم، وبهذا وأمثاله يظهر التفاوت بين سائر الأمم وأمة محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قال الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين شاورهم في القتال يوم بدر، مع أنه لم يحتم عليهم: يا رسول الله، لو خضت بنا هذا البحر لخضناه معك، ولو بلغت بنا برك الغماد ما تخلف عنك أحد، ولا نقول كما قال قوم موسى لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون، من بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن يسارك. فلما رأى موسى عليه السلام عتوهم عليه قال: ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي، أي فلا يدان لنا بقتالهم، يدان بمعنى قوة وقدرة، ولست بجبار على هؤلاء، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، أي احكم بيننا وبينهم بأن تنزل فيهم من العقوبة ما اقتضته حكمتك. ودل ذلك على أن قولهم وفعلهم من الكبائر العظيمة الموجبة للفسق سماهم الله فاسقين. قال الله مجيبا لدعوة موسى: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، أي إن من عقوبتهم أن نحرم عليهم دخول هذه القرية التي كتبها الله لهم مدة 40 سنة، وتلك المدة أيضا يتيهون في الأرض لا يهتدون إلى طريق ولا يبقون مطمئنين، وهذه عقوبة دنيوية لعل الله تعالى كفر بها عنهم ودفع عنهم عقوبة أعظم منها. وفي هذا دليل على أن العقوبة على الذنب قد تكون بزوال نعمة موجودة أو دفع نعمة عندنا كذا الصواب أو دفع نقمة. وفي هذا دليل على أن العقوبة على الذنب قد تكون بزوال نعمة موجودة أو دفع نقمة قد انعقد سبب وجودها. نقمة أحسن، ها؟ على أن العقوبة على الذنب قد تكون بزوال نعمة موجودة، نعم، أو دفع نعمة قد انعقد سبب وجودها، أي نعمة تزول عنهم، نعم، يعني ليس زوالها بل تدفع عنهم قبل أن تحل بهم. ففرق بين الأولى أن الأولى زوال نعمة موجودة، وقد تكون العقوبة أيضا بدفع نعمة قد انعقد سبب وجودها أو تأخرها إلى وقت آخر. في بعض النسخ نقمة، لا نعمة. قال: وفي هذا دليل على أن العقوبة على الذنب قد تكون بزوال نعمة موجودة، سمى عقوبة، أو دفع نعمة قد انعقد سبب وجودها أو تأخرها إلى وقت آخر. ولعل الحكمة في هذه المدة أن يموت أكثر هؤلاء الذين قالوا هذه المقالة الصادرة عن قلوب لا صبر فيها ولا ثبات، بل قد ألفت الاستعباد لعدوها ولم تكن لها همم ترقيها إلى ما فيه ارتقاؤها وعلوها، ولتظهر ناشئة جديدة تتربى عقولهم على طلب قهر الأعداء وعدم الاستعباد والذل المانع من السعادة. ولما علم الله تعالى أن عبده موسى في غاية الرحمة على الخلق خصوصا قومه، وأنه ربما رق لهم واحتملته الشفقة على الحزن عليهم في هذه العقوبة أو الدعاء لهم بزوالها مع أن الله قد حتمها، قال: فلا تأس على القوم الفاسقين، أي لا تأسف عليهم ولا تحزن، فإنهم قد فسقوا وفسقهم اقتضى وقوع ما نزل بهم لا ظلما منا. وهذا تمام هذه القصة، أنهم بعد أن حثهم نبيهم موسى عليه الصلاة والسلام ورغبهم في قتال عدوهم وأن هذه الأرض قد كتبها الله لهم وليس بينهم وبينها إلا أن يدخلوها، تأمل مع ما رأوا من المعجزات، رأوا إغراق فرعون هلك أمامهم هو وجنوده، رأوا تأييد الله تعالى لموسى حين ضرب البحر انشق له، رأوا آيات عظيمة وعدهم نبيهم أن هذه الأرض لهم، حثهم على دخولها ولكن خافوا من القوم الذين فيها وكانوا قوما جبارين، قالوا: يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، كأنهم ييئسونه في ذلك، أي ما سندخل أبدا وهم فيها. فذهب أنت وربك فقاتل إن هؤلاء قاعدون. قالوا ربك الذي أغرق فرعون يهلك هؤلاء، أما نحن فلا نقاتلهم ولا ندخل، بل نقعد ها هنا في المكان القريب لا نتحرك. فعند ذلك موسى عليه الصلاة والسلام علم ضعف قلوب هؤلاء القوم وعدم استجابتهم لأمر الله تعالى، قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي، أي لا تنفذ لي كلمة ولا أستطيع التصرف إلا في شأن نفسي وشأن أخي أخو هارون. وقد قيل إن هارون أكبر من موسى، وهذا مشهور في كتب التاريخ، ولكن كانت لموسى عليه الكلمة وظاهره أنه كانت له عليه الكلمة والتوجيه، كان لموسى عليه الصلاة والسلام في حوادث كثيرة وقضايا كثيرة مع هارون. فعند ذلك قال موسى ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قيل معنى افرق أي اقضي واحكم وافصل بقضائك بيننا وبين القوم الفاسقين. وفسرها بعض السلف فافرق قال أي فرق بيننا وبينهم، ميز بيننا وبينهم، لا تجعلنا مخالطين لهم. وقد استدل بعض العلماء بهذه الآية على جواز هجر أصحاب المعاصي الذين عندهم فسق، وأن الإنسان يفارقهم إن رأى في ذلك مصلحة، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام حين هجر كعب بن مالك وصاحبيه لما تخلفوا عن غزوة تبوك، وأمر الصحابة بهجرهم، وهذا كما سمعتم راجع إلى المصلحة. إن علم الإنسان بذلك مصلحة في هجر أصحاب المعاصي ومفارقتهم لعلهم يتوبون ويرجعون فعل. فموسى طلب من الله تعالى أن يفرق بينه وبين القوم الفاسقين، وإن لم ير بذلك مصلحة أو توقع التمادي في المعاصي أكثر، ففي مثل هذه الحال لا فائدة في الهجر. فبعد ذلك عاقبهم الله، أرض كان قد كتبها الله لهم، ولكن كما تقدم كتبها لهم بشرط الطاعة، خلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. فعند ذلك حرم الله عليهم دخولها 40 سنة، قال فإنها محرمة عليهم، والتحريم هنا تحريم كوني قدري، فإن التحريم نوعان، إما شرعي حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير قل لا أجد فيما أوحي إليه محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة إلى آخره. وقد يكون التحريم كونيا قدريا كما في هذه الآية، أي قضى الله تعالى أنهم لا يدخلونها 40 سنة، وهذه المدة كما أشار السعدي رحمه الله وذكر وغيره من المفسرين أن الله تعالى جعل هذه المدة 40 سنة لحكمة علمها، ومما ظهر من الحكم للمفسرين والعلماء أن هذا الجيل وهذا النشأ الذين قد نشأوا على الاستعباد والإذلال من فرعون وقومه أنهم في هذه 40 سنة يموتون ويذهبون أو أكثرهم، ويأتي جيل جديد ينشأ على القوة والثبات وعزة النفس. فأخر الله دخول بني إسرائيل بيت المقدس هذه المدة 40 سنة يتيهون في الأرض، ومعنى التيه معلوم أي يسيرون لا يدرون أين يسيرون. وتأمل العقوبة الشديدة بين مصر وبيت المقدس، مدة يسيرة جدا، ربما يقطعها الماشي في شهر أو أقل من شهر، ومع ذلك بقوا يمشون في الأرض 40 سنة تائهين لا يهتدون سبيلا. عقوبة من الله سبحانه وتعالى لهم حين تأخروا عن دخول تلك القرية وتلك البلدة التي كتبها الله تعالى لهم. وفي هذه الفترة، فترة التيه، حصلت معجزات كثيرة. فيها ظلل الله عليهم الغمام، فيها أنزل الله تعالى عليهم المن والسلوى، فيها جعل الله تعالى لهم أمورا كثيرة من المعجزات، أو قل من الآيات التي أجراها الله تعالى على يد نبيه وكليمه موسى عليه الصلاة والسلام. فلا تأس على القوم الفاسقين، أي موسى سيحزن ويصيبه الأسف على قومه، أناس امتنعوا من دخول قرية بينهم وبينها مسيرة ليالي، لو دخلوها وعزموا على ذلك فعاقبهم الله تعالى بتيه 40 سنة، يتيهون في الأرض ولا يهتدون سبيلا. وفي هذا أن الله تعالى قد يؤخر الخير على العبد عقوبة له، فربما يظل يمشي ويظن أنه في خير وفي الخير، إذا تقاعس عنه وتأخر عنه ويضيع عليه شيء من عمره وحياته ولم يحصل فيه فائدة، عقوبة من الله سبحانه وتعالى له إذا ترك أخذ الخير وترك السعي إليه وكان قادرا عليه. وفي قصة موسى هذه عبر كثيرة، من أعظم هذه العبر الفرق العظيم بين هذه الأمة والأمم السابقة. الصحابة رضي الله عنهم في غزوة بدر كانوا قليلا، لم يشاهدوا شيئا من المعجزات في تلك الغزوة بعد، لم يتجهزوا للقتال ولم يعدوا العدة، ولما استشارهم النبي عليه الصلاة والسلام حين بلغه أن أبا سفيان قد قدم ومعه جيش للقتال قال: أشيروا علي أيها الناس. قام أبو بكر فلم يلتفت إليه، قام عمر فتكلم فلم يلتفت إليه وهو يريد الأنصار لأنهم كانوا أكثر الناس في تلك الفترة، قام سعد بن عبادة قال: إيانا تريد يا رسول الله؟ قال: نعم. في مسلم سعد بن عبادة الذي فيه سعد بن معاذ ما وقفت له على إسناد صحيح، ذكر ابن هشام في السيرة، والذي في الصحيح سعد بن عبادة. قال: إيانا تريد يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: لو أمرتنا أن نخوض هذا البحر لخضناه معك. وكذلك قال المقداد بن الأسود كما في صحيح البخاري، قال: يا رسول الله، لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون، بل نقاتل من بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك ومضى في القتال. فهذه القصة تبين ما كان عليه بني إسرائيل، رأوا من المعجزات والآيات التي أجراها الله تعالى من إهلاك فرعون وإغراقه وقومه، ومن وعد نبيهم لهم أن هذه البلدة لهم إنهم بدأوا ودخلوها وبذلوا السبب، ومع ذلك ضعفت نفوسهم. وكما تقدم أن هذا أشد ما يكون من الحسرة على كبيرهم وقائدهم في ظرف كهذا الظرف، وهو يدعوهم إلى شد العزائم وتقوية الهمم على شيء وعدهم الله به، وهم يتكاسلون ويجبنون ويفترون ولا يجيبون. فلجأ موسى إلى ربه.